الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد روى مسلم في صحيحه بسنده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل اللهم اهدني وسددني، اللهم اهدني وسددني، واذكر بالهدى هدايتك الطريق، والسداد سداد السهم. وفي رواية: اللهم إني أسألك الهدى والسداد. يعد هذا الحديث الشريف من أجمع الأدعية وأخصرها وأوجزها، ففيه سؤال الله جل وعلا الهدى والسداد، وهما أجل المطالب وأشرفها وأعظمها، بل لا يحصل العبد سعادة الدنيا والآخرة إلا بالهدى والسداد. ولهذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذين المطلبين الجامعين للخير كله. فالهدى يراد به المعرفة بالحق تفصيلا وإجمالا، والتوفيق لاتباعه ظاهرا وباطنا، والسداد يراد به إصابة الحق وموافقة هدي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم والاستقامة على ذلك. من كمال نصح النبي صلى الله عليه وسلم وحسن بيانه وتوجيهه، جعل مع هذين المطلبين العظيمين ما يذكر بهما وبمدلولهما من الأمور الحسية المشاهدة، ليتحقق ذكر اللفظ وعدم نسيانه، وفهم المعنى المراد واستحضاره وعدم إغفاله. قوله اهدني، أي إلى الحق والخير والفلاح، وثبتني على الهداية إلى الصراط المستقيم إلى الختام، لأن طلب الهداية يشمل أمرين: التثبيت على ما قد حصل، والمزيد مما لم يحصل، كما قال جل وعلا: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواه. فطلب الهداية يشمل أمرين: التثبيت على ما قد حصل من الهداية، والمزيد مما لم يحصل منه. قوله وسددني، أي اجعلني على السداد، هو إصابة الحق ولزومه. ومنه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فالمهتدي هو العالم بالحق المريد له، وهي أعظم نعمة من نعم الله على العبد. لهذا أمرنا سبحانه أن نسأله هداية الصراط المستقيم كل يوم وليلة في صلواتنا الخمس، فإن العبد محتاج إلى معرفة الحق الذي يرضي الله في كل حركة ظاهرة وباطنة. فإذا عرف فهو محتاج إلى من يلهمه قصد الحق فيجعل إرادته في قلبه، ثم إلى من يقدره على فعله. ومعلوم أن ما يجهله العبد أضعاف وأضعاف ما يعلمه، وأن كل ما يعلمه أنه حق لا تطاوعه نفسه على إرادته، ولو أراده لعجز عن كثير منه، فهو مضطر كل وقت إلى هداية تتعلق بالماضي والحال والمستقبل. أما الماضي فهو محتاج إلى محاسبة نفسه عليه، وهل وقع على السداد فأشكر الله ويستديمه، أم خرج فيه عن الحق فأتوب إلى الله منه ويستغفره ويعزم على ألا يعود. وأما الهداية في الحال فهي مطلوبة منه، فالعبد ابن وقته، فيحتاج أن يعلم حكم ما هو متلبس به من الأفعال، هل هو صواب أو خطأ. وأما المستقبل فحاجته فيه إلى الهداية أظهر، ليكون سيره على الطريق. وإذا كان هذا شأن الهداية، علم أن العبد أشد شيء اضطراراً إلى الهداية، وأن ما يريده بعض الناس من السؤال الفاسد، وهو أن إذا كنا مهتدين فأي حاجة بنا أن نسأل الله أن يهدينا، وهل هذا إلا تحصيل الحاصل؟ أفسد سؤال وأبعده عن الصواب، هو دليل على أن صاحبه لم يحصل معنى الهداية، ولا أحاط علماً بحقيقتها ومسماها، فلذلك تكلف من تكلف الجواب عنه بأن المعنى ثبتنا على الهداية وأدمها لنا. ومن أحاط علما بحقيقة الهداية وحاجة العبد إليها علم أن الذي لم يحصل للعبد من الهداية أضعاف ما حصل له، وأنه كل وقت محتاج إلى هداية متجددة، لا سيما والله تعالى خالق أفعال القلوب والجوارح، فهو محتاج كل وقت إلى أن يخلق الله له هداية خاصة، ثم إن لم تصرف عنه الموانع والصوارف التي تمنع موجب الهداية وتصرفها لم ينتفع بالهداية ولم يتم مقصودها له، فإن الحكم لا يكفي فيه وجود مقتضيه، بل لا بد مع ذلك من عدم مانعه ومنافيه. الحكم لا يكفي فيه وجود مقتضيه، بل لا بد مع ذلك من عدم مانعه ومنافيه. معلوم أن وساوس العبد وخواطره وشهوات الغي في قلبه كل منها مانع من وصول أثر الهداية إليه، فإن لم يصرفها الله عنه لم يهتدي هدى تاما، فحاجته إلى هداية الله له مقرونة بأنفاسه، وهي أعظم حاجة للعبد. وقال ابن رجب رحمه الله: وأما سؤال المؤمن من الله الهداية فإن الهداية نوعان: هداية مجملة، وهي الهداية للإسلام والإيمان وهي حاصلة للمؤمن، وهداية مفصلة، وهي هدايته إلى معرفة تفاصيل أجزاء الإيمان والإسلام وإعانته على فعل ذلك، وهذا يحتاج إليه كل مؤمن ليلاً ونهاراً. ولهذا أمر الله عباده أن يقرأوا في كل ركعة من صلاتهم قوله: اهدنا الصراط المستقيم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه بالليل: اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، كما في صحيح مسلم. ولهذا يشمت العاطس فيقال له: يرحمك الله، فيقول: يهديكم الله، كما جاءت السنة بذلك في البخاري وغيره. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه أن يسأل الله السداد والهدى، وعلم الحسن رضي الله عنه أن يقول في قنوت الوتر: اهدني في من هديت، كما أخرج ذلك أصحاب السنن بإسناد صحيح. قوله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه في الحديث: واذكر بالهدى هدايتك الطريق، والسداد أي واذكر بالسداد سداد السهل. هذا من باب ضرب المثال الذي يثبت للعبد حسن الإقبال على الله بهذا الدعاء العظيم، لأن الإنسان عندما يتذكر الضال في الطريق الذي لا يدري أين الطريق، ثم هدي إلى الطريق، أو يتذكر الذي يرمي سهمه ولا يصيب الهدف وإنما يذهب سهمه طائشا بعيدا عن الهدف، فيذكر هاتين الحالتين ويتذكر أن اهتداء الضال في طريقه يعد سلامة وعافية وغنيمة وربحا عظيما ونجاة من الهلاك، وأيضا سداد السهم يعد غنيمة عظيمة وتحصيلا للمقصود. فاذكر في الهداية هداية الطريق، وفي السداد سداد السهم. وهداية الطريق الدلالة، وسداد السهم إصابة الهدف. اذكر بالهدى هدايتك الطريق، والسداد سداد السهم. هداية الطريق الدلالة، وسداد السهم إصابة الهدف. والدين مبني على هذين الأمرين، على مسائل ودلائل. دلائل يهتدي إليها العبد يبني عليها دينه، وهي قال الله قال رسوله، ومسائل يعمل بها في حياته طاعة وتعبدا لله، فيكون جامعا بين الهدى ودين الحق، العلم النافع والعمل الصالح. فكان هذا الدعاء من أجمع الدعاء وأنفعه وأشمله للخير كله. قال الخطابي رحمه الله: قوله واذكر بالهدى هدايتك الطريق، معناه أن سالك الطريق والفلاح إنما يؤم ويقصد سمت الطريق، ولا يكاد يفارق الجادة، ولا يعدل عنها يمنة ويسرة خوفا من الضلال والضياع، وبذلك يصيب الهداية وينال السلام. يقول: إذا سألت الله الهدى فأخطر بقلبك وليكن على بالك هداية الطريق، وسل الله الهدى والاستقامة كما تتحراه في هداية الطريق إذا سلكتها. وقوله: واذكر بالسداد تسديدك السهم، معناه أن الرامي إذا رمى غرضا سدد بالسهم نحو الغرض ولم يعدل عنه يمينا ولا شمالا ليصيب الرمية حتى لا يطيش سهمه ولا يخيب سعيه. يقول: فأخطر المعنى بقلبك واجعله على بالك حين تسأل الله السداد، ليكون ما تلويه من ذلك على شاكلة ما تستعمله في الرمي. قال النووي رحمه الله: أي تذكر ذلك في حال دعائك بهذين اللفظين، لأن هذه الطريق لا يزيغ عنه، ولأن مسدد السهم يحرص على تقويمه ولا يستقيم رميه حتى يقوم سهمه، وكذا الداعي ينبغي أن يحرص على تسديد علمه وتقويمه ولزوم السنة. وقيل: ليتذكر بهذا اللفظ السداد والهدى لئلا ينساه. فصلى الله وسلم وبارك على من أوتي جوامع الكلم وعلى آله وأصحابه أجمعين.